السلام عليكم ورحمة الله. تعازينا في البداية لكل من فقد أحدا من أحبائه أو أصدقائه في الزلزال المؤلم الذي ضرب سوريا وتركيا. ربما تعازي هذه جاءت متأخرة قليلا، ولكن لم أستطع تسجيل هذا الفيديو قبل أيام لأني كنت أعاني من نزلة برد، فأيضا ربما صوتي لن يكون جيدا بما يكفي، فاعذروني. من أهم النقاط التي رأيت فيها هذا الجدل المتجدد بعد كل نازلة أو مصيبة أو كارثة تحل بنا، أسئلة الخير والشر ولماذا هذه المصائب ولا آخر هذه الأسئلة المعروفة. المفروض طبعا هذه الأمور تكون من البديهيات المعروفة عند كل مسلم، ولكن طبعا هناك أجيال تتعاقب ولا بد دائما من التذكير والتعليم، وحتى الذي لديه ربما بعض العلم قد يصعب عليه الصبر أو التحمل في بعض هذه المواقف، فلا بد من التذكير والمصابرة. طبعا أول سؤال هنا يطرح، هل هذه عقوبة؟ بعدها تطرح الأسئلة التي تتوالد عن هذا السؤال، هل هذا الزلزال أو أي مصيبة تنزل بنا هي عقوبة؟ وغالبا يطرح هذا السؤال في صيغة اعتراض، يعني إذا كان عقوبة فلماذا هذا الشعب تحديدا أو هذه الفئة من الناس هي التي نزلت عليها هذه العقوبة وإلى آخره. أنا قد يطرح علي أحيانا هذا السؤال من فرد يتصل أو يسألني لسؤاله عن قضية شخصية، عن مصيبة نزلت به، عن فقدان شيء هو يتمناه أو دعاء هو يطلبه من الله تعالى ويكثر من الدعاء والإلحاح ثم لا يأتي. فأنا سأجيب عن هذه الجزئية تحديدا. غالبا هنا يأتي السؤال في صيغة اعتراض، فأنا هنا أحاول دائما أن أحول وجهة النظر إلى زاوية مختلفة، وأن أرفع مستوى النظر أيضا إلى وجهة نظر أعلى بكثير. نحن هنا نعيش على هذه الأرض التي هي ليست إلا ذرة أو هباء في هذا الكون. لا أقول هذا بالنسبة إلى الله جل وعلا، ويجب أن ننزه رب العالمين الآن عن تخيلنا له بأي حجم أو أي شيء آخر. أنا أتحدث عن حجم هذه الأرض إلى الكون نفسه. فنحن نتصارع ونتعارك ونطمع ونتنافس وربما نتقاتل على هذه الدنيا الصغيرة جدا جدا جدا. ثم إذا نقص من حياتنا أو من رغباتنا أو من شهواتنا أو حتى من الأساسيات الحياتية في هذه الأرض الصغيرة جدا، يصل بنا الأمر إلى التساؤل عن معنى الحياة ومغزى الوجود كله وأين الله إلى آخر هذه التساؤلات. فأولا لنرتقي بوجهة النظر نفسها، نحاول أن نرتقي فقط ونتخيل أننا ننظر إلى هذه الأرض التي نعيش عليها، ويقتصر كل وجودنا على تخيل أن هذا هو الوجود الكلي المطلق. فلنتخيل فقط أننا نعيش في مكان أعلى، أو ننظر إلى هذه الأرض من مكان أعلى فقط، ليكن حتى على مستوى المجموعة الشمسية، لا أقول مجرد درب التبانة حتى ولا إلى ما هو أبعد. هذا يخفف علينا الكثير من حدة هذه التساؤلات. الآن أيضا على هذا النطاق الضيق، الأرض كلها كما قلنا هي ذرة هباء، وأنت في هذه الأرض لا شيء طبعا، أقصد الوجود المادي نفسه. الآن على هذا الصعيد الصغير، من الذي منا يفكر عندما يطرح هذا الاعتراض كم عدد النعم التي أتقلب فيها يوميا؟ هو المشكلة طبعا الأساسية في كل هذا النقاش أنه نحن لا نشعر بالمشكلة أو بالمصيبة إلا عندما يحدث نقص أو خلل في هذه المنظومة التي كنا نعيش فيها. بمعنى أنت لما تستيقظ يوميا في حالة طبيعية وتذهب إلى عملك أو إلى جامعتك أو إلى مدرستك، صحتك بالحد الأدنى متوفرة، الفطور والغداء والعشاء متوفرين بالحد الأدنى، مستوى الأمان المطلوب أيضا متوفر بالحد الأدنى لنقل، في طريقك هذا إلى المدرسة أو الجامعة أنت تركب سيارة مثلا قد تكون ملكك أو تمشي أو يعني هناك عشرات الخيارات، في هذا الطريق كم عدد الاحتمالات لأن تصاب بحادث، أن يقع عليك شيء من مبنى عالي أنت تمر بجانبه مثلا، وبشكل أبسط كثير كم هي نسبة أن تنزلق قدمك ثم تصاب بكسر مثلا إذا لم نقل هناك احتمالات الموت طبعا. ثم في هذا اليوم الممتد كم عدد المصائب المحتملة التي يمكن أن تقع عليك من حوادث وأمراض وإصابات بعدوى خطيرة، وأن يصيبك أحد بسوء مثلا بدءا من أن يشتمك أو يزعجك أو يشتكي عليك أو يأخذك إلى السجن أو يقتلك حتى. الإصابات هنا والاحتمالات لا تنتهي. فكم الشرور الذي يمكن أن يقع علي الآن أنا وكل من يسمعني وكل من يمارس حياته اليومية في هذه الدنيا مفتوحة الاحتمالات، كل الإبداع البشري سيكون قاصرا على أن يحصيها. بمعنى إذن أن هذه الحياة الممتدة على 24 ساعة يوميا ثم بعدد الأيام الطويلة التي تمتد لتشمل كل العمر والذي قد يمتد لأكثر من 100 سنة، لو ضربت هذه الاحتمالات كم مليون وكم مليار وكم تريليون مصيبة كان يمكن أن تحدث لنا. فنحن مرة أخرى نشعر بالنقص الذي يحدث، بالخلل، بالمصيبة التي تحدث فقط. أما أن تستمر حياتك بالوضع الطبيعي فقط، ولا أقول أن تكون سعيدا وتحقق كل أحلامك، بل فقط تعيش بشكل سليم، بشكل آمن، خالي من المشاكل والمنغصات، هذا بحد ذاته نعمة هائلة. لذلك يجب أن نتذكر دائما هذا الحديث الشريف الذي ربما كلنا يعرفه، من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت قوت يومه، يعني فقط هذه الثلاث الأساسيات متوفرة فقط، وقوت اليوم يعني مش هو مدخر وعنده حساب في البنك وعنده رصيد وعنده أيضا في البيت عنده الثلاجة مليئة وعنده أيضا مخزن أو مستودع معبي، لا لا فقط قوت هذا اليوم، يعني حتى لبكرة أنت ما عندك شيء آخر ولا عندك رصيد ولا عندك أي شيء، فقط هذه الأمور الثلاثة متوفرة بالحد الأدنى منها، فكأنما حيزت له الدنيا بأسرها، لأنه كل شيء فوق هذا هو عبارة عن إضافات مكملات. لكن للأسف وهذا طبع الإنسان، كل ما أعطاه الله سيطلب المزيد، وهذا طبع طبعا، وهذا هو أساس التكليف، هذا هو أساس الابتلاء الذي ابتلينا فيه. لكن الأصل مع وجود الإيمان والعقيدة والعقل ووجود التذكرة لدينا باعتبار نحن من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام والوحي وصل إلينا وبلغنا به، فمطالبون بأن نذكر أنفسنا دائما هذه النقطة. ولما نضيف إليها فكرة أنه نحن آمنا أصلا بأننا نزلنا إلى هذه الأرض للابتلاء والاختبار، وأن هذه الدنيا مهما كان فيها من نعم، وهذه النعم موجودة عند غيرنا نعم، لكن لو وجدت لنا أو لغيرنا فهي كل ما فيها هي ابتلاء. وأنا دائما أتأمل في هذا الأمر، حتى لو كنا نتحدث عن أغنى الناس، عن إنسان حيزت له الدنيا ليس بالمعنى الذي تحدثنا عنه بالحد الأدنى، بل وجد لديه الفائض في كل شيء، السؤال هنا هل هو سعيد في حياته أصلا؟ لو تخيلنا فعلا إنسان ما عنده أي منقصات، يكفي أنه لو فقط عنده أموال وملايين سيظل قلقا عليها، كيف سأنفقها وكيف سأحميها من اللصوص وكيف هذه القصور سأؤمن عليها من أي كارثة، لأنه دائما في أي مكان في العالم هناك احتمالات الحروب والأعاصير والزلازل. خلاصة الكلام في هذه الدنيا ما في أمان، ومشكلة الحزن والفجع الذي يحدث لبعض الناس هو عندما يضع في احتمالاته أو يزرع في ذهنه بأي طريقة أنه يجب أن تكون سعيدا في هذه الدنيا وأن تستمر في هذه السعادة، فلما ينقص منك شيء في هذه الحياة هنا تنقلب الموازين ويفقد الإنسان الصبر ويفقد التحمل وصولا إلى الفشل في الامتحان. فإذا كنا قد آمنا فعلا أنه من المبدأ وحتى منتهى هذه الحياة هو فقط للامتحان بكل ما فيها من أحزان وأفراح وما نخطط فيه للمستقبل والعمل والدراسة والزواج وفتح مشاريع كبرى وفتح فروع لمشاريعنا، كل هذا كله عبارة عن هوامش، ليس لهذا خلقنا. ولا أقول هذا حتى لا نسعى إليه، بل هذا مطلوب، ولو كان قد اقترن بالنية الصالحة فهو أيضا من العبادة، لكن الأصل أنه ليس لهذا نحن خلقنا، ليس هذا هو هدف الحياة. إذن الإنسان الفقير، ولا أقول العادي فقط، ربما عامل نظافة على بوابة شركة كبرى، هو ومدير أو بل مالك هذه الشركة الكبرى الذي قد يكون أغنى رجل في العالم عنده عشرات أو مئات المليارات من الدولارات، كلاهما جاء إلى هذه الدنيا لنفس المهمة، لنفس الامتحان، وبالمحصلة أقول في هذه الدنيا نفسها قد يكون الأول أكثر سعادة من الثاني، يعني الفقير أسعد من الغني لأسباب واحتمالات قد لا تنتهي، تتحدث ربما هنا عن الصحة، عن السعادة الزوجية، آلاف الاحتمالات التي لا تنتهي. ولو افترضنا أن الغني الأول لديه كل هذه الأمور متوفرة، سيظل كما قلت على الأقل القلق بحماية هذه الثروة التي لديه وحماية صحته واستمرار النعم التي يعيش فيها، يعني سؤال المحافظة على هذه النعم والتفكير فيها والقلق لأجلها هو بحد ذاته سيسلبه الكثير من التنعم والتلذذ بهذه الدنيا. الآن نعود إلى مشكلتنا، إلى الابتلاء الذي حصل في هذا الزلزال. لو آمنا بكل هذا، السؤال الذي يطرح دائما، طيب لماذا ابتلي هذا الشعب دون غيره؟ أنا هنا أيضا أطرح من وجهة نظر أخرى، هو نحن هل آمنا أصلا بأننا عبيد، بمعنى هناك عبودية ملازمة لهويتنا وكينونتنا ولا يمكن الفكاك عنها مقابل الله جل وعلا؟ يعني هذه المعادلة التي فيها طرفين، هناك عبد وإله، هذه المعادلة لا يمكن تغييرها لا بالاجتهاد منك ولا بالتمرد عليها ولا برفضها ولا بأي طريقة أخرى. نحن وجدنا من البداية، وطبعا قبل أن نوجد نحن عبيد، لا يمكن أن يكون شيء آخر، والله جل وعلا لا يمكن إلا أن يكون إلها. هو أولا الخالق، خلقنا من عدم، ثانيا هو أيضا الرازق، وهو المدبر وهو المهيمن وإلى آخر الصفات المعروفة، فنحن بتبعية مطلقة له. الشيء الوحيد الذي نتمتع فيه في هذه المعادلة هو أنه لدينا حرية إرادة بأن نختار أن نطيع ونعبد ونرضى بهذه المنظومة أو نتمرد عليها، ولكن لا نخرج عن إطارها، بمعنى نحن ممكن أن نرفضها ونقول نعم أنا لم تعجبني، ثم نتحمل تبعات ذلك، والتبعات قد تكون في الدنيا وفي الآخرة، أو على الأقل في الآخرة هذا مؤكد سواء آمنا بوجود الآخرة أو لا، لكن هذه المعادلة لا يمكن أن تخرق، لا يمكن أن تكسر. إذن فنحن راضينا أو لم نرضى، آمنا أنه إحنا فتحنا عيوننا ووجدنا أنفسنا في هذه الدنيا، هذه الدنيا قائمة على قاعدة لقد خلقنا الإنسان في كبد وليس في نعيم، يعني لابد من معاناة، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات إلى آخر الآية. إذن لابد من الابتلاء، لنبلونكم هنا بصيغة التأكيد، فإذا ما في مفر من هذا الابتلاء، والآية تتحدثون عن الشدة، وكما قلت الابتلاء قد يكون بالرخاء أيضا، هو نفسه امتحان، لكن ما ننسى أصلا أن هذه المعادلة كما قلت لا يمكن كسرها، ف فإذا آمنت بأن هذا الإله متصرف وهو ليس إلها أسطوريا كما تخيلته الشعوب السابقة، وكما زرع إبليس هذه الأفكار في عقول الناس على هيئة زيوس ولا أي إله آخر يشبه الإنسان لكنه بحجم أكبر وله شهوات وإلى آخره، هو ناقص في هذا المفهوم. لكن نحن هنا نتحدث عن إله مطلق كامل الصفات بكل شيء، ومن كمال صفاته أنه متصرف في خلقه. هو أراد أن تكون هذه الدنيا على هذه الهيئة الناقصة. نعم، هو كان يمكن أن يريد شيئا آخر، كان ممكن أن يخلقنا أصلا في الجنة وأن يبقى آدم في الجنة وأن لا يحدث الابتلاء، لكن هو لحكمة أرادها أن تحدث القصة التي حدثت بين آدم وحواء وإبليس، وأن يخرج الثلاثة ينزلوا ويهبطوا، قلنا هبطوا بعضكم لبعض عدو، ثم تبدأ قصة الابتلاء. والابتلاء هذا كما قلنا ليس فقط بالحرب التي بيننا وبين هذا العدو اللي هو إبليس وجنوده، ولكن أيضا في الصبر على ابتلاءات هذه الدنيا. والابتلاءات أيضا لا تنتهي، منها أيضا أن تسعى للأكل والشرب والرزق في هذه الدنيا، فهذا كان متوفرا في الجنة. لكن هنا أنت مسؤول عن الأكل والرزق وحماية نفسك ومعالجة البدن من الأمراض، مسؤول عن نسلك وعن أطفالك وتربيتهم إلى آخره. هل كان يمكن أن نخلق بطريقة أخرى؟ طبعا الاحتمالات كثيرة. لماذا خلقنا هكذا؟ لا أحد يعلم. خلقنا لهدف وغاية هذا نعرفه، لنعبده ونطيع هذه الأوامر ونصل إلى آخر هذا العمر بأكبر قدر ممكن من الطاعات والعبادات وأقل قدر ممكن من السيئات، هذا هو المطلوب. الحكمة من هذه القصة كلها الله وحده الذي يعلم. أن أبحث وأضيع في عمري الآن لأسأل هذه الأسئلة الوجودية والتي هي فوق مستوى العقل ولا يمكن أن يجاب عليها بأي عقل ممكن، هذا ليس فقط مضيعة للوقت بل هذا حماقة أيضا. والأغرب أن البعض يعني يعلق إيمانه ونجاته في هذه الدنيا التي يعلم أنه خلق فيها أو وجد فيها وفتح عينه ووجد نفسه في هذه القصة، ثم يضيع وقته في السؤال عن السؤال الأول والذي لا يمكن الإجابة عليه أبدا، إلى درجة أنه قد تضيع عليه الفرصة في النجاة وهي فرصة وحيدة فقط لأنه ما في أحد يموت ثم يعود، وهو ما زال يبحث. أيضا هنا قد يطرح سؤال، أنا لم يؤخذ رأيي في هذه القصة قبل أن أخلق وأوضع فيها، وأعتقد أن الجواب واضح. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين إلى آخر الآية. فأعتقد أن هنا الجواب واضح، أن كل واحد منا في عالم الذر لما كنا في عالم الأرواح، لما كان آدم فقط هو الموجود عليه السلام، سئلنا فردا فردا، أو يعني هو كان سؤال جماعي، لكن المفروض طبعا أنه يكون الجواب فردي، كل واحد منا قال نعم أنا آمنت. وأنا أفترض أيضا هنا أن هذا الجواب يتضمن أنك أيضا وافقت على الدخول في هذه القصة، ولا أستبعد أننا ربما حتى سئلنا هل تريد أن تكون في هيئة أخرى أو لا، تكون في هيئة مثلا حيوان، ربما البعض طرح عليه هذا السؤال واختار أن يكون حيوانا مثلا، بحيث أنه فقط يعيش في هذه الدنيا على هيئة كائن حي ثم لا يكون هناك تكليف وينتهي، والحيوانات تتقاص فيما بينها في الآخرة ثم تزول تتعود إلى التراب. لكن نحن حملنا هذه الأمانة. والدليل الآخر أيضا، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها، يعني خافوا، كان في عرض وكان في سؤال لكنهم خافوا من السؤال وخافوا من حمل الأمانة، وحملها الإنسان، هو رضي بذلك، إنه كان ظلوما جهولا. يعني لو كان عاقلا ولو كان عالما، نحن لو كنا في تلك الحياة السابقة أو في تلك الفترة إن سميت بأنها حياة، لو كان لدينا هذا الوعي الكافي كنا سنقول لا، لن ندخل هذا الامتحان. طيب سيطرح فورا هنا سؤال، أنا لا أذكر تلك المرحلة، هو هذا من الابتلاء طبعا، لو ذكرت فلن يكون هناك امتحان، لكن الله جل وعلا ذكرنا بذلك في الكتاب، وأنا أتوقع أن هذه المعلومة موجودة في كل الكتب السابقة التي نزلت على الأنبياء ووصلت إلى البشرية جيلا بعد جيل. طبعا الذي لم تصله هذه الرسالة فهو ليس مكلفا. إذن خلاصة الكلام، لدينا كل هذه المعلومات ولدينا المعرفة بالحد الأدنى لنعرف ما الذي سنبتلى به، لكن لا نعرف متى ستكون نهاية الامتحان. بعد كل هذا إذن ما هو العذر بأن لا نصبر؟ طيب لو كان الابتلاء شديدا جدا ماذا نفعل؟ طريف أنه أنا لما كنت أفكر في هذا السؤال وبنفس اليوم، يعني اليوم قبل أن أصور هذا الفيديو، وصلني هذا الكتاب من الدكتور سامي عامري جزاه الله خيرا، وهو نسخة موقعة أشكره كثيرا عليها. هو أجاب على كل الأسئلة، ربما أنا لم أقرأ الكتاب كاملا لكني فتحت فورا على هذا السؤال لما كان يسأل لماذا لم يخلق الله عالما أقل شرا، والطريف أني وجدت أجوبة الفلاسفة الذين نقل عنهم تقريبا بنفس المعنى الذي أفكر فيه، وهو أنه لو افترضنا أن الإنسان يقول أنه أنا عندي حدود معينة للألم الذي يمكن أن أتحمله، بمعنى هناك 5 درجات للألم، الحد الخامس أو الدرجة الخامسة هذا القدر الذي لا يمكن أن أصبر عليه. فلو افترضنا أن رب العالمين إذن هو بما أنه إله رحيم كما يقول الملحدون أو كما يفترضون في محاججتهم، فهذا الإله الرحيم سيقول نعم إذن الدرجة الخامسة هذه سأحذفها. ما سيحدث لاحقا أنه هذا الإنسان سيقول لكن أنا الآن بعد ما جربت الدرجات الأربعة السابقة فرقم أربعة أنا بصراحة الآن لم أعد أتحمله، فيطالب بما هو أفضل، وهكذا حتى يزيل الدرجات الخمسة كلها. وأنا أضيف أيضا هنا على كلام الفلاسفة أنه هي الفكرة أنه أصلا الابتلاء هذا ابتلاء فردي، ما لا تتحمله أنت تحمله غيرك. أنا الآن أفترض عندما أقرأ مثلا رواية للسجون أنه الذين عاشوا في سجن تدمر ولا غيره 10 سنوات في سوريا، الحد الأدنى للسجن هو 10 سنوات، طبعا 10 سنوات بمعاناة يومية وإذلال وقصص، طبعا لا أريد الآن أن أغير الموضوع. أنا لما أقرأ هذا أقول لا يمكن أن أتحمله، يعني سأفضل الموت على ذلك. طبعا هناك أصلا في هذه القصص تقرأ عن الناس فضلوا الموت، إما بأنه بعضهم انتحر أو استعجل الموت أو من شدة يأسه جسمه ما عاد يقاوم فمات. ربما أنا أيضا لا أتحمل، لكن هناك من تحمل وخرج بحياة طبيعية. يعني أنا قابلت شخصيا عدة سجناء سابقين خرجوا، وكل ما أسأل واحد منهم ما هو وضعك الآن؟ كلهم يرفض فكرة أنه مريض نفسي أو أنه يعاني الآن نفسيا. فإذا رب العالمين ما أنزلنا إلا هذه الأرض وحكم علينا بهذه الابتلاءات إلا وأعطانا أصلا وسائل للمقاومة. وأنا أدعوكم أيضا لقراءة ملف طويل عندنا في موسوعة السبيل، سأضع لكم الروابط إن شاء الله، عن الأسئلة الوجودية الكبرى أجبت فيها بتفصيل طويل عن فكرة الابتلاء والحكمة من الابتلاء والقدرة على الصبر، وأيضا فكرة ابتلاء الأطفال وإلى آخره. فقلت في هذا الملف الطويل أنه لا يعطينا الله هذه الابتلاءات إلا وقد أعطانا من البداية القدرة على الصبر والتحمل. فما في واحد الآن يسمعني إلا وقد مر بمصيبة كبيرة في حياتي، ولو واحد على الأقل، مصيبة كبيرة جدا، لو سألت الآن ماذا تذكر منها هو الذكرى فقط. يعني ما في أحد الآن يعيش في تلك المصيبة حتى لو كانت مستمرة 10 سنوات أو سنوات طويلة، ما دامت انتهت الآن ما بقي منها إلا الذكرى. والعجيب أنه حتى النعم أو حتى اللذة يبقى منها أيضا الذكرى، هي أيضا تزول، هي متعة آنية فقط، بعد ساعة بعد ثواني فقط من انتهاء ما يبقى منها إلا ذكرى فقط، لا نفسيا ولا بدنيا حتى، كله يزول. ثم يطلب الإنسان نعمة ولذة أخرى، وأيضا يطلب الخلاص من مصائب أخرى، وهكذا. وهذا هو طبع الإنسان دائما، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا ويستمر. نعود الآن إلى السؤال الأول، وهو لماذا هذا الشعب تحديدا الذي ابتلي بهذا الابتلاء، لماذا لم تحدث هذه الكارثة في مكان آخر؟ وهذا كان أيضا في سياق الاعتراض، إنه إذا كنتم تعتبرون أن هذه عقوبة لهذا الشعب لأنه لديه ذنوب، فلماذا لم يعاقب الشعب الأمريكي أو أي شعب آخر فيه نسبة كفر أو عدم إسلام إلى آخره؟ طيب، أولا هي فكرة إنه هذا عقوبة أو شيء آخر، هذا بحد ذاته مشكلة. هي الفكرة إنه إحنا كما قلنا هذه الدنيا كلها ابتلاءات، والله يوزع هذه الابتلاءات بحكمة منه على هذه البشرية كما يرى، سواء أفرادا أو جماعات. لو قلت أن هذا الابتلاء نزل على هذا الشعب عقوبة له فهذه مشكلة، لأنك تتحدث عن هذا الشعب الذي فيه مسلم وكافر وإلى آخره. فالشعب الذي يستحق عقوبة كاملة، بمعنى أنه أنت تجزم أن هذه عقوبة فعلا على الجميع، هي العقوبات التي كانت تنزل كما في الأحاديث أو النصوص الشرعية التي نعرفها عن أقوام أبيدت، قوم ثمود، قوم عاد، قوم نوح إلى آخره. هؤلاء كلهم كانوا كفار، والذين آمنوا نجوا مع نبيهم، اللي هم كانوا قلة قليلة طبعا، والآخرون كلهم بالإبادة. لكن نحن نعرف بالحديث الصحيح أنه الاستئصال في أمة محمد صلى الله عليه وسلم غير موجود، تعجيل العقوبة هذا كان موجود في عصور سابقة، ولا ندري إذا كان هو أصلا قانون شامل، بمعنى أنه كل أمة ينزل فيها نبي ثم يكفرون به فيجب استئصالهم، هذا قد لا يكون قاعدة دائمة أو مضطردة. ولكن بما أنه إحنا حدثنا عن بعض هذه الأقوام، فنحن نعلم أنه البعض عجلت عقوبتهم في الدنيا، ثم سيأتيهم طبعا العقوبة المستمرة الأبدية في الآخرة. أما في هذه الأمة فهناك عقوبات جزئية على بعض الأماكن، ولكن ليست بمعنى الاستئصال طبعا. وبهذا المعنى لا نقول أنه هذا الزلزال جاء لمعاقبة كل أهل هذه المدينة، ولكن في نفس الوقت نقول هو عقوبة أولا ورفع درجات ثانيا وثواب لبعض الناس، بما أنه هو يدعوهم إلى الصبر وغسيل لبعض ذنوبهم بهذا المعنى. فالمصيبة الواحدة التي تحل على مجموعة من الناس قد تشمل عشرات أو مئات أو ملايين، هي تنزل على كل فرد بالقدر الذي يستحقه. فنحن هنا نتحدث عن قضية علاقة بين العبد والرب، فلا نحكم على الجموع طبعا، لكن المؤمن طبعا يراها عقوبة، عقوبة لنفسه هو وليس للآخرين. هو لا يزكي نفسه ولا يتهم المسلمين الآخرين، بل العكس، هو يتهم نفسه، فيرى المصيبة التي تنزل عليه سواء كانت مرض ينزل عليه شخصيا أو كارثة كبيرة تنزل على مدينته، فيعتبر أنه هو عقوبة له هو حتى يعود ويتوب ويصلح نفسه ويزكيها. وفي نفس الوقت هي تزكية للآخرين، ولا يقول هي عقوبة لكل هذه الأمة، إلا طبعا إذا كان هو في محل أو في منصب عالي يستطيع أن يعظ الناس، كما هو حال عمر بن الخطاب لما وقعت الزلزلة في المدينة المنورة، لما كان هو الخليفة فقال ما رجفت الأرض إلا من ذنب أحدثتموه. هو كان في هذا المنصب الذي يستطيع أن يقول هذا الكلام، لكن ما يخرج واحد منا إحنا واحد عادي يروح يقول للناس يا جماعة أنتم كلكم مذنبين ولو فعلتم هذا فهذا عقوبة من الله وأنتم تستحقون ذلك. هو كان عمر، هو كان أحسن واحد فيهم طبعا، وهو لا يقول هذا من هذا المنطلق، لكن هو أكثرهم تقوى وهم يشهدون له بذلك، وهو مبشر بالجنة، وهو أكثرهم تواضعا مع كل هذا. ثم يأتيه من باب أنه أنتم صحابة رسول الله وأحدثتم شيئا لم يكن في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا الذنب بما أنه حدث علينا جماعيا فانتبهوا وابدأوا الآن بالتوبة. لكن ما يطلع واحد يكتب منشور أو تغريدة ويقول يا جماعة أنتم الشعب السوري تحديدا أو الشعب التركي أو جزء من هذا الشعب هو شعب يستحق هذه العقوبة وقد نزلت به. الأمر لا يطرح بهذه الطريقة، هذه ليست طريقة لا للوعظ ولا للتعليم ولا للتزكية طبعا. لكن الآن السؤال الثاني هو أنه طيب لماذا نزل على الشعب السوري؟ الآن إذا كنت أنت من الشعب السوري وتتحدث عن نفسك وعن شعبك وعن أمتك، فيجب أن تأخذ الموضوع على محمل أولا، نعم نحن نتهم أنفسنا بأننا مقصرون في حق الله، مقصرون في حق أنفسنا، لدينا ذنوب وعيوب كثيرة لا تحصى، وهذا هو الوقت الآن لنعدل ونصلح. والقضية هذه مستمرة طبعا، حتى لو كان نحن مبتلون من 10 سنوات، نعم من قال أننا وصلنا إلى مرحلة الصحابة حتى نقول خلاص ما عاد في داعي لنصلح أكثر من هذا؟ ولما كان النبي عليه الصلاة والسلام عايش بين الصحابة نزل العتاب من القرآن الكريم، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، وعتابات أخرى أيضا، وهم كانوا أفضل جيل في تاريخ البشرية، وهم في أفضل جيل في تاريخ أمة محمد أيضا صلى الله عليه وسلم، مع ذلك كان يأتيهم هذا العتاب. فمن نكون نحن أصلا حتى نزكي أنفسنا ونعتبر أن احنا وصلنا إلى مرحلة لا نستحق فيها أي ابتلاء؟ ثم الآن لو كنا نتحدث أيضا عن الشعب السوري المنكوب، والذي طبعا لا أحد ينكر أبدا أنه صبر كثيرا، ربما أكثر من أي شعب آخر في هذه المرحلة التاريخية، ولكن بما أننا نقارن أيضا، فلو كنا نتحدث عن عصر الصحابة اللي كانوا في أفضل المراحل البشرية من ناحية الإيمان، هل كان هم أقل ابتلاء؟ هذا هو السؤال. المرحلة المكية كانت مليئة بابتلاءات وشدة، المرحلة المدنية التي يفترض أن تكون هي مرحلة الراحة والرخاء نسبيا كلها كانت مراحل حروب وغزوات وابتلاءات ومحن وفقر شديد أيضا. صحيح المدينة المنورة كان فيها خير وبركة، لكن مقارنة نمط حياتهم كانت حياتهم فيها شدة كثير، على الأقل يعني فيها نقص، بمعنى كانوا عايشين على الحد الأدنى، حد الكفاف. وطبعا الرفاهية والرخاء ما كان معروف بالنسبة لهم في تلك المرحلة أصلا. يعني لما تسمع عن قصص إنه الصحابي الذي دخل إلى بستانه ويصف لك حالة النعيم الذي فيه، ما الذي فيه؟ عبارة عن ظل، وزوجته رشت له الماء تحت الظل وبسطت له الحصير ووضعت له كأس من الماء البارد ثم صحن من الرطب، هذا يعني بالنسبة لهم هي الجنة. يعني هذا المستوى أو هذا النمط من الحياة هذا هو إحنا بنعيشه يوميا أصلا. يعني أنت لو عايز تجلس الآن في حديقة ستجد ما هو أفضل من ذلك، ستأخذ معك من الطعام والشراب ما هو أرقى بكثير طبعا. ولا أقول هذا لأنه فقط ما كانوا في زمان ما في نعم، لا، يعني كانت الشعوب المجاورة لهم كان فيها نعيم كثير، وحتى قبلهم من أيام الفراعنة وما قبل الفراعنة وما قبل التاريخ كان في نعم كثيرة في الدنيا، وكان فيها قصور وفيها فن وفيها جمال وفيها كل شيء. نحن نزيد عنهم اليوم فقط بشوية حضارة زيادة بكهرباء إلى آخره، لكن الأساسيات والرفاهية الزائدة كانت كلها موجودة. والآن لو كنا نقارن بما نحن عليه في هذه الدنيا ونسأل، هل الشعب السوري فعلا الآن هو أكثر نكبة؟ يعني حتى على صعيد هذا الزلزال تحديدا، هل هو أكبر زلزال في التاريخ أو في فقط في هذا القرن؟ طبعا لا، أنا فقط لو بحثت يعني بحث سريع سأحدثكم عن أكبر الزلازل. أكبر زلزال فقط نعرفه حتى الآن كان في عام 1976 في الصين، قتل فيه تقريبا 655 ألف قتيل، أكثر من نصف مليون. العدد الرسمي الذي اعترفت به الصين الشيوعية، تلك الأيام في السبعينات كانت أكثر شيوعية وشمولية من اليوم، اعترفت ب 242 ألف فقط، لكن التنبؤات الغربية والإحصاءات والتقديرات الأخرى بتقول 3 أضعاف هذا الرقم تقريبا. والعجيب أن قوة هذا الزلزال هي نفس قوة الزلزال في تركيا الآن، تقريبا يعني 7.5. ومع ذلك هناك زلازل أضخم وأقوى، مثلا في هايتي في عام 2010، أنا أتحدث عن الزلازل القريبة، يعني كان أيضا بقوة 7 ولكن مات فيه 200 ألف إنسان في دولة واحدة فقط. أيضا في عام 2004 أكثر من 230 ألف قتيل لما حدثت تسونامي، وفي جنوب شرق آسيا في إندونيسيا وغيرها كان الزلزال بأكثر من 9 درجات. الشاهد أن هناك شعوب نكبت أكثر حتى على صعيد القتل، وما حدث في سوريا لم يكن أكبر كارثة في التاريخ. يعني في كمبوديا بمدة أقل، الخمير الحمر والمعركة التي صارت هناك في معركة أهلية بين الشعب نفسه، قتل أكثر من هذا العدد بكثير وفي زمن أيضا أقل. في رواندا أيضا معارك ومجازر كانت أيضا في فترة قياسية قصيرة، ولكن ربما نفس العدد من الضحايا. ونحن هنا لا نهون مما حدث في سوريا، لكن أتحدث أنه دائما الإنسان لما يرى مصيبة تحل عليه يتخيل أن هذا أقصى ما يمكن أن يحدث، أنه ما في ما هو أسوأ. لكن سوريا نفسها أصلا عانت من كوارث أخرى، وعانت من زلازل أكبر مما حدث أيضا الآن. يعني الزلزال الذي حدث في أيام الحروب الصليبية، أسامة بن منقذ نفسه أيضا وصفه في شعر جميل ومؤسف ومؤلم. أسامة هذا الذي كان أصلا أميرا وكان مجاهدا وكل حياته في المعارك، بعد كل المعارك التي خاضها جاء الزلزال وقتل كل أهله ودمر الحصون التي كان يبنيها وكل ما كان يفعله لأجل الجهاد ولأجل هو ما يفترض أنه يفكر أنه هذا أنا أفعله لسبيل الله. بعد كل هذا يأتي هذا الزلزال ويقتل أهلي ويقتل جنودي ويدمر أيضا كل المدن التي بنيتها والحصون التي كنت أتحصن بها لأجل الجهاد وحماية الإسلام. نعم، بعد هذا قام وأعاد بناء كل هذه الحصون، لأنه هو يؤمن أن هذه الدنيا هي ابتلاء. أن هنا لا أزكيه، طبعا هو لديه عيوب أيضا، لكن هي في النهاية هذه الحياة كلها ابتلاءات من أول يوم إلى آخر يوم، وهي موزعة على هؤلاء البشر. بعضهم تأتيه مصائب أكثر من غيره على الصعيد المادي، يحرم من مسكن جيد، يعيش في حالة خوف دائم تحت القصف مثلا، ثم يأتي زلزال ويحرمه مما كان يعيش فيه أصلا من حالة نقص وعوز إلى آخره. غيره يعيش في مكان أفضل، لديه راتب جيد، لديه مال، لديه صحة، ولكن له نقص في شيء آخر. لديه مثلا مشاكل يومية مع زوجته مثلا، بل ربما أبسط بكثير، شيء ربما أنت من الخارج لا تراه. لديه مشكلة صحية دقيقة لا يستطيع حتى الإعراب عنها. لديه مشكلة مع زملائه في الجامعة، في المدرسة، في العمل. ما في أحد يعيش حياة كاملة في هذه الدنيا. وكما قلنا على الصعيد الشعبي أيضا، ما في أحد، ما في شعب كامل يعيش في رفاهية. حتى الشعوب التي يعتقد بعض الناس أن هؤلاء شعوب مرفهة في أوروبا وأمريكا، لو دخلت في التفاصيل تجد كل واحد حامل هم على قلبه أكثر من أي شخص آخر في أي مكان آخر. لأنه هذا المواطن الأمريكي أو الأوروبي هو أصلا لا يفكر بالمقارنة مع الآخرين، هو لديه مشاكل يومية في حياته وتنغص عليه الحياة، فهو يشعر بأنه لا يعيش في الجنة. فتجد في المحصلة، في النتيجة النهائية، الذي يعيش في سوريا أو في الشمال السوري تحديدا هذا المنكوب، تقريبا محصلة المصائب التي يعيشها قبل الزلزال لنقل على الأقل، تقريبا لا تختلف عن المحصلة النهائية النفسية التي يشعر بها المواطن في أمريكا أو كندا أو السويد. أيضا الأهم من ذلك أنه لدينا نحن كقاعدة في الإسلام، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. فلاحظ، لنفتنهم، يعني الحكمة من وجود نعم عند شعوب أخرى أنت تراها غير مؤمنة ثم تتساءل لماذا لديهم أكثر مما لدينا، وهذا السؤال لنفتنهم فيه. ثم التتمة، ورزق ربك خير وأبقى، رزق في الآخرة خير وأبقى، لأنه هذيك الحياة التي لا نهاية لها. أما هذا خليه يتمتع لنستدرجهم، وبعدين أكيد هو يعني كم سيعيش، كم سيعيش في هذه الدنيا، كم ستطول هذه الحياة. ولا ننسى الحديث أنه يؤتى في الآخرة بأكثر الناس نعيما وأكثرهم عذابا وشقاء في هذه الدنيا. أنا فقط دائما أتخيل في هذا، يعني من هو الذي كان حياته كلها شقاء؟ يعني أتخيل أنه كان دائما في سجن وفي فقر وفي عذاب وفي مرض، يعني تخيل كل هذه المصائب. أكثر واحد في هذه البشرية عاش في ابتلاء وشدة ومصائب، ثم أتي به وغمس غمسة في الجنة، غمسة واحدة. يعني تخيل، هي ربما ما أخذت منه أكثر من بضع ثواني فقط، يعني رأى فقط هكذا، رأى ثم خرج. فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت من بؤس قط؟ فيقول: لا والله ما رأيت بؤسا قط ولا شدة قط. والعكس أيضا، يؤتى بأنعم أهل الدنيا وهو من أهل النار، فيغمس أيضا في النار ثم يخرج، فيقال: هل رأيت من نعيم قط؟ فيقول: لا. يعني باختصار هو يكون قد نسي أصلا، ربما هو كان أغنى إنسان في الدنيا، وربما كان ملكا ولديه خدم وحشم وعبيد وإلى آخره، ولكن في النهاية غمسة في النار تنسيه كل ما كان فيه من نعيم. وفي المقابل غمسة فقط في الجنة تنسينا كل ما تعرضنا له من زلازل وحروب وقصف وفقر وعوز وكل شيء. فالمطلوب هو فقط أن نؤمن وأن نصبر. والمشكلة أنه لما يكون الإنسان هو عارف أنه سواء آمن أو لم يؤمن وصبر أو جزع، في النهاية هو لن يستطيع أن يغير هذا القدر، فلماذا يعترض إذن؟ إن أنت وجدت نفسك في هذه الحياة وعلمت أنه قدر لك أن تعيش في هذه المصائب، كل المطلوب منك أن تصبر. وربما بعد أن تصبر بيوم واحد فقط يأتيك الأجل وتفتح عينك وتجد نفسك في الجنة، فلماذا لم تصبر؟ ثم إذا لم تصبر واعترضت، هل الاعتراض سينجيك؟ هل سيغير قدرك؟ كلنا نعرف أن الجواب هو لا. بالمناسبة أيضا، لما أعود إلى سؤال لماذا نبتلى وهل هي عقوبة أو لا، أنا أذكر لما كنت مقيم في السعودية في 2009 وقعت في تلك الأيام زلزال صغير هز أرضية، صحيح تضرر منه الآلاف لكن ما كانت مشكلة كبيرة وما أظن كان في ضحايا، في إحدى القرى في محافظة المدينة المنورة، كان أظن اسمها العيس وطبعا محيطها أيضا، وهي منطقة المدينة أصلا منطقة حرة فيها براكين وزلازل، وكما قلنا من أيام النبي وما قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانت منطقة تحدث فيها كل فترة زلزال أو بركان. المهم، في تلك الفترة أيضا الليبراليين والعلمانيين بدأوا يطرحوا هذا السؤال: إذا كانت عقوبة فلماذا أهل المدينة نفسهم، مع أنهم ليست في المدينة المنورة نفسها، لكن يعني أنه هذا شعب مسلم، فلماذا تنزل عليه هذه العقوبة ولماذا لا تنزل في بلاد أخرى؟ أنا أذكر من تلك الأيام كتبت مقالا وسميته زلزلة ليبرالية، واستشهدت بآيتين من سورة الأعراف، ونفس هاتين الآيتين أيضا كتبت عنهما فصلا كاملا في كتابي الأخير حواراتي مع القرآن. أرجو أن تقرأوا هذا الفصل في الكتاب، الكتاب هذا موجود على النت والتنزيل مجانا، هذه ليست دعوة لبيع الكتاب. فهذه القصة دائما أتذكرها، فالله تعالى يقول: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. يعني لما يكذب الناس النبي يأتيهم البأساء والضراء لعلهم يضرعون، يعني حتى يتوبوا ويتوقفوا عن الكفر. ثم بدلنا مكان سيئة الحسنة، يعني رفعت هذه الشدة، وعاد النعيم حتى عفوا، يعني نزلت عليهم العافية، أو حتى تكاثروا وجاء جيل آخر. فيأتي الجيل الآخر ويقول: وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، يعني الضرر كان موجود والسراء كانت موجودة، بمعنى أنه ما في حياة إلا فيها هذا وهذاك. صحيح هم ابتلوا في فترة ما واللي كانت متزامنة مع وجود النبي بالقحط وبعذاب ما، لكن بعدها كان في نعيم وقبلها كان في نعيم. إذن هذه سنة الحياة، في ضراء وفي سراء. فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون، يعني الجيل التالي كمان ستأتيهم هذه المصيبة فأخذناهم بغتة. فإيش الفكرة؟ إنه هذه هي المشكلة، العقلية هي الليبرالية والعلمانية وحتى لدى كثير من المسلمين، هو ينظر إلى القضية بشكل عام، إنه نعم كل حياة، كل بيئة، كل مجتمع، كل فترة زمنية فيها الضراء والسراء معا، بمعنى إنه بما إنه الضراء والسراء تتناوب على الشعوب وعلى الأمم وعلينا نحن أيضا وعلى أجيالنا والأجيال التي قبلنا واللاحقة أيضا، فإذا لا نربط هذه السراء والضراء بأي قضية أخرى لها علاقة بأعمالنا، فإذا خلاص نعيش على ما نحن عليه ونكذب حتى الأنبياء ونعتبر أن هذه سنة الحياة. هنا عند هذه النقطة فأخذناهم بغتة. هنا نعود إذن إلى القضية، أنه لا، أنت يجب أنت كمسلم أن تربط كل ابتلاء ينزل عليك أو على الأمة كلها بشكل جماعي، تربطه بالقدر الإلهي وبالعقوبة وبالتذكير أيضا. نعم هو يبتليك ويبتلي الأمة حتى يعيدها، حتى يربيها، حتى يزكيها، حتى يذكرها، لأنه حتى نحن الآن الذين لا نعيش لا في سوريا ولا في تركيا وبعيدين عن هذه المصيبة، ما حدث الآن ذكرنا أيضا وربانا وزكانا. فهذه الشدة تأتي على الناس كلهم، هم نفسهم صبروا وربهم سيعطيهم من الأجر والثواب على صبرهم ما نتمناه جميعا. ربما في الآخرة نتمنى أنه يا رب ليتنا كنا مكانهم. طبعا هذا لا يعني أنه إحنا نتمنى في الدنيا ذلك، بل نقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ولكن نقول هم بعد ابتلائهم هذا لديهم عند الله إن شاء الله بعد صبرهم طبعا واحتسابهم لديهم من الأجر أكثر مما يحلمون به. ولكن الشاهد هنا يجب أن نربط دائما حتى نزكي أنفسنا. نعم نرى هذه الابتلاءات شدة وابتلاء لنا ونزكي أنفسنا، ولكن لا نتهم الآخرين، بل نعظ أنفسنا بأنه نعم ربنا يبتلينا حتى يذكرنا ويعيدنا ويغسل ذنوبنا، وإلى آخر هذا الكلام حتى لا أطيل ولا أكرر. قبل طبعا أن أختم، يجب التذكير بأن هناك عدة جمعيات موثوقة تعمل على إيصال الأموال إن شاء الله للمستحقين. نعم هناك طبعا الكثير من السرقة والكثير من الفساد، لذلك المطلوب أن الإنسان يبحث عن أفضل جمعية يثق بها. من يستطيع أن يصل إلى جمعية يعرفها شخصيا أو يعرف من يقوم عليها فهذا هو الأفضل، والذي لا يعرف سأضع لكم روابط لأربع جمعيات على الأقل أنا أعرفها شخصيا أو أعرف بعض من يعمل معهم، وعلى الأقل أنا سعيت يعني في التوثق من هذا الأمر، وإن شاء الله بإذن الله يعني هم أفضل من غيرهم. فأرجو أيضا أن تنشروا روابطهم، ومن يستطيع أن يدفع ولو مبلغ بسيط، اتقوا النار ولو بشق تمرة. وما تنسوا إخوانكم طبعا من الدعاء، الله يحمينا وإياكم جميعا ويصبر كل من فقد أهلا أو حبيبا أو حتى مالا أو منزلا أو أي شيء في هذه المصيبة. حفظنا الله وإياكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله.